الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتاعي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطلع عليكم إطلالة جديدة في شهركم المبارك عبر شاشتكم الرسالة، مهنئا العالم الإسلامي أجمع بهذا الشهر الكريم، ومرحبا بكم وبمتابعتكم كما اعتدتم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء، ومرحبا بالأخت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشفيلي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأقول الجميع شهر مبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعل هذا الشهر شهر رمضان شهر يمن وأمان وعز وتمكين لأمة الإسلام، وأن يحقن الله به الدماء لأهلنا في مصر وفي سوريا وفي بورما وفلسطين وكل أنحاء العالم الإسلامي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله شهرا عامرا بالوحدة الإسلامية وتآلف المسلمين وحفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يجنب ربنا المسلمين أجمعين الفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم أمين. إذن أهلا بشيخنا، أهلا بكم، أهلا بأسئلتكم على وسائل التواصل التي تظهر تباعا ولها هاتف البرنامج. كما اعتدنا وإياكم في بداية كل لقاء أن نهتبل فرصة وجود علمائنا الأجلاء لبيان شيء مما يهمنا. شهر رمضان أقبل وأهل، وها هي ربما الساعات الأول منه، ماذا كان هديه عليه الصلاة والسلام في استقبال هذا الشهر وصحابة الكرام سلف هذه الأمة، ثم ما توجيهكم للأمة جمعاء في هذا الشهر؟ ما نصيحتكم ونحن ربما على بدايته؟ ماذا عن الخصومة بين الإخوة، خصومة بين الجيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، هذا الشهر شهر له خصوصيته، له فضله، له استثناؤه من بين الشهور، فهو خير شهور السنة، وهو شهر القرآن الذي اختصه الله تعالى بأن ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان. أول ما نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم كان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان قبل هجرته عليه الصلاة والسلام 13 سنة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر شهر رمضان هو شهر الطاعة، شهر الإقبال على الله تعالى، شهر يتحلل فيه الإنسان ويتخلص من الذنوب والآثام والمعاصي والحسد والغل والبغضاء والكراهية والحقد، ويدخل إلى هذا الشهر بقلب نقي سليم نظيف أبيض. هذا الشهر هو شهر الجود والكرم، الجود والكرم في البذل للإخوة، للأقارب، للجيران، للمحتاجين من الفقراء، البذل بالكلمة الطيبة، البذل بالتعامل الحسن، بذل النفس بالأريحية والإحسان إلى الآخرين. هذا الشهر هو شهر التقوى، أن يحفظ العبد جوارحه من أن يعصي الله تعالى، أن يتذكر مراقبة الله تعالى له في كل حين، في نهاره وفي ليله، في سره وفي علنه. ليس الغرض من الصيام أن يمسك العبد عن الطعام والشراب فقط وترتع جوارحه فيما حرم الله تعالى، لا، الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالبعد عن المعاصي وتجنب الآثام ومراقبة الله تعالى في السر والعلن هي من أجل حكم الصيام، حيث تضيق مجاري الشهوات في الإنسان، فتضيق بذلك توقانه وشهوته للوقوع في المعصية. شهر رمضان هو شهر المحبة والصفاء، نجدد العهد مع إخواننا، من كان في بينه وبين أخيه ضغينة أو كراهية أو هجران، فهذا الموسم، موسم رمضان، هو أفضل موسم لتطهير النفوس وتلاحمها ونشر المودة والخير فيما بيننا، لأن القطيعة والهجران هي من أهم أسباب موانع، من أهم موانع قبول العمل. عجبا لعبد يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن ويجهد نفسه في الطاعات والتقرب إلى الله تعالى، وقلبه مليء حقدا على أخيه، وهو هاجر لأخيه أو قريبه. هذا في الحقيقة يمنع وصول هذه الأعمال، وصول ثواب هذه الأعمال للعبد. ولذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فهذا الشهر هو شهر المودة والاجتماع والألفة وتصافي النفوس، وهي كلمة الحقيقة في مستهل هذه الحلقة ومستهل هذا الشهر، وجهها لأهلنا في مصر الآن الذين نشأت عندهم هذه الأزمة في الأيام الماضية والتجمعات التي حصلت. أذكرهم الله تعالى بحقن الدماء وحفظ الأنفس، وأن الدم المسلم على المسلم حرام، كل المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الله الله من أن يستجر وتستجر مصر الغالية التي عرف أهلها بالعلم والتؤدة والأنات أن تستجر إلى يعني مستنقعات عنف وحمامات دماء وأمور لا تحمد عقباها. فالحكمة الحكمة والتروي، وعلى أهل العقل والحكمة والرأي أن يجتمعوا وينبذوا الخلاف الذي بينهم، وألا يستجروا لحمل السلاح وإراقة الدماء. فهذا والله من أعظم الكبائر وأشد الذنوب التي يلاقي بها العبد ربه، أن يلقى الله تعالى ويده ملطخة بدم امرئ مسلم. فالحكمة إذا غلبت وأهل العقل والرأي إذا أمسكوا بزمام الأمور ولم يسيروا وفق الدهماء والمطالبات الشعبية التي ربما يعني تؤدي إلى أمور يعني يعود ضررها على الجميع. فدائما معروف أن الخلافات والحروب الأهلية والمخالفات الأهلية ليس فيها غالب ومغلوب، الجميع خسران، الجميع فيها خاسر. فلنتذكر أن مثل هذه القضايا تحل بالروية والعقل والحكمة والمدارسة بين أهل الرأي والعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان، وأسأل الله عز وجل بني وكرمه أن يؤدي عن الوئام بين كل زوج وزوجة، وأن يؤدي من الوئام بين الإخوة والأخوان الجيران، بين إخواننا جميعا في شتى أقطار العمر، وأن يلطف بإخواننا المضطهدين في مشارق الأرض المغربية. الإخوة يبدو لي هيئوا شيئا ما من تقرير فيه يبدو أسئلة بعض إخواننا
ما شاء الله.
نأخذ هذا التقرير.
ما حكم التهنئة بقدوم رمضان؟
هل يجوز أن أنهي غير المسلم عن الأكل أمامي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ما معنى هذا الحديث؟ وكيف يذنب المسلم والشياطين مصفدة؟
أحسنتم. هذه الأشياء أتت من الشباب رغبة من إخواننا فريق العمل في برنامج الإعداد، النزول الشباب لأجل أن نأتيهم ونقدم لهم هذه الخدمة الإفتائية.
وهذه الحقيقة بادرة جيدة تشكر عليها القناة، أنها تنزل إلى الشارع وتأخذ الأسئلة. يعني أهل العلم والسابقون يقولون يعني العلم يؤتى ولا يأتي. الآن أصبح العلم يأتي إلى الإنسان وهو في الشارع، حتى وهو في الشارع يقال له اطرح سؤالك ويأتيك الجواب. وهذا من كرم الإخوة القائمين على هذه القناة، صلاة وبركة تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا.
الوقت يذهبنا ربما الفاصل الأول قريب جدا، نأخذ إن أذنتم إجابة عجلة على أسئلتهم. حكم التهنئة بدخول هذا الشهر؟
لا بأس بالتهنئة في دخول هذا الشهر، لأن هذا من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات. والأصل في العادات والحل والإباحة، لأن الشخص عندما يهنئ أخاه بدخول الشهر بالعيد ببداية عام هجري إلى غير ذلك، فهو لا يقصد التعبد لله تعالى بهذه الصيغة. فما دام أن هذه النية غير موجودة فمعنى البدعة منتف في هذه الحال، لأن المقصود من هذه التهنئة هو إدخال المودة والألفة ما بين الأخوين، وهذا من قبيل العادات ولا إشكال فيه شرعا.
هل ورد عن سلف الأمة ألفاظ معينة في التهنئة؟
ورد عنهم أنهم كانوا يهنئوا بعضهم بعضا في رمضان، فأي تهنئة تؤدي مثلها تؤدي هذا الغرض فهي مقبولة. كان يقول شهر مبارك، تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير، ونحو ذلك من أنواع التهاني. فليس هناك صيغة محددة ثابتة في الكتاب أو في السنة، لأن هذا مما جرت الأعراف والعادات بأن يتعارف الناس عليه فيما بينهم.
لفظة انتشرت وتعود مع هذا الشهر قول بعضهم شهر كريم، هل هناك تعليق على هذه اللفظة يعني يوصف الشهر بالكرم؟
هو الشهر يعني لا يقال عنه أنه كريم، بل هو شهر الكرم الذي فيه الجود والكرم، لكن ربما يكون غرض القائل بقوله شهر كريم أنه كريم بما فيه من الخير والفضائل التي إذا اتبلها الإنسان والمسلم عادت عليه بالخير الجزيل.
أحسن إليكم. سؤال آخر عن المسلم، فتحت أبواب الجنة
الذي قبله، وأنا يقول هل لي أن أنهى غير المسلم؟
غير المسلم يعني عفواً.
نعم غير المسلم.
إذا رأى غير المسلم يأكل ويشرب ينهى؟
إذا كان في بلد عامتهم مسلمون ينهاه عن أن يعلن ذلك أمام الناس، لأن هذا من باب السياسة الشرعية من دون زجر أو تغريد، لأنه يعمل شيئا هو يعتقد إباحته، وهو ما دام أنه غير مسلم لا يقبل منه الصيام أصلا، لو صام لم يصح منه الصيام، وإنما ينبه إلى أنه لا يأكل أو يشرب أمام الناس حتى مراعاة لمشاعر الآخرين واحتراما للوقت. لكن لو أكل أمامه وهو في مكان يعني غير معلن، يعني في مكان مغلق وغير ذلك، فلا يزجره ولا ينهى.
صحيح. الحديث فتحت أبواب الجنة وغلقت.
نعم.
هذا حديث. وبعض الناس ما زال يعني.
نعم. ومع الأسف نجد أنه أحيانا قد يزيد في بعض الجوانب.
صحيح.
يعني قنوات بعض القنوات الإعلامية، يعني إذا استثنينا القنوات المحافظة الحقيقة التي تكرس برامجها النافعة المفيدة في رمضان، نجد على الجانب الآخر القنوات غير المحافظة تكرس مسلسلات وبعض البرامج غير النافعة في رمضان. كيف يكون ذلك؟ تقول قول عليه الصلاة والسلام وصفدت الشياطين، أي مردة الشياطين، المردة وليس كلهم، المردة هم الحتاة منهم. وأيضا يبقى غير الشياطين في شياطين الإنس، هؤلاء لا يصفدون، فتبقى هؤلاء شياطين الإنس يغوون الناس. أيضا هوى النفس، فهي تؤثر، إن النفس لأمارة بالسوء، فهذه كلها من أسباب الوقوع في المعاصي في رمضان مع كون مرضة الشياطين قد صفدت.
أحسن إليكم. فاصل، نعود بعده لإكمال الحديث معكم مشاهدي الكرام، تفضلوا. أمة الله من ليبيا تسأل عن استعمال العطور نهارا، هل تفطر؟
لا تفطر. استعمال العطور لا يفطر، لأن الضابط في المفطر في نهار رمضان هو ما دخل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف مما يكون له جرم ويغذي، أو دخل إلى الجوف من غير طريق الفم أو الأنف بشرط أن يكون مغذيا. فالروائح العطرية هذه البخاخات ونحوها هذه لا تعد أكلا ولا شربا، ولا هي في معنى الأكل ولا الشرب، فلا يفطر بها الصائم. مثل ذلك أيضا
البخور
كذلك على الصحيح أنه لا يفطر، لكن لا يجعله الإنسان يعني مثل ما يفعله البعض يضمه إلى أنفه
ويستنشقه
مباشرة، وإنما يبعده عنه، وإذا شم رائحته في الغرفة أو في ثيابه فإنه لا يفطر بذلك. نعم. ومثل ذلك أيضا نقول بخاخ الربو الصحيح أنه لا يفطر، نقصد به البخاخ الذي يوجه إلى الرئتين،
الردات
اللي هو الجهاز الصغير هذا
الأزرق
قد يكون أزرق قد يكون أخضر ألوان أخرى، لكن الغرض منه توسيع الشعب الهوائية في الرئتين، فهذا ليس مفطرا لأنه لا يقصد منه الأكل ولا الشرب ولا تغذية الجسم، وما يصل منه إلى الجوف لا يذكر شيء، لا يذكر، لا يأخذ حكم الأكل أو الشرب. هذا مثل بقايا الماء الذي يبقى في جدار الفم بعد المضمضة ربما ينزل منه شيء يسير إلى الجوف فذلك لا يفطر. فكذلك نقول بخاخ الربو ونحوه فإنه لا يفطر بذلك.
ثم تبخاخ للربو من ربما لديه حساسية بالغة يكون عبارة عن حبيبات
بودرة كذلك هذا لا يفطر. كل هذا نستثني من ذلك فقط حالة يعني في علاج الربو الأكسجين الذي يكون في المستشفيات هذا الكمامة التي تملأ الوجه فهذا يدخل منها ماء كثير بخار ماء يكون عبارة عن بخار ماء يصل إلى الجو فهذا يعني يكون مفطرا. وأما البخاخ العادي هذا لا يفطر.
نلتفت إلى تويتر نراوح بينه وبين أسئلة المتصلين يعطونها الإخوان أيضا رسالة عبر تويتر. هذه رسالة تقول سعيدة من المغرب سلام عليكم شيخ الكريم الفاضل لدي ثلاث أسئلة. سؤاله الأول تقول قمت بأداء العمرة وكنت أرتدي ساعة يد ظاهرة أثناء الإحرام فهل علي فدية؟
ليس علي نجيب الآن
فضل.
نقول للأخت ليس عليك فدية في ذلك لأن لبس الساعة لبس الساعة ليس من محظورات الإحرام لا للرجل ولا للمرأة لكن يشرع للمرأة أن تغطي يدي كفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب سواء كانت محرمة أم لم تكن محرمة. وتغطية اليدين إنما تكون بأن تدخل كفها في كمها في كم عباتها لا أن تلبس القفازات لأن المرأة المحرمة منهية عن لبس القفازات.
هنا أشغب بسؤال هل لكم أن تبينوا الضابط الذي يميز به المرء والرجل المرأة والرأة كون هذا أنا عفوا يميز به الرجل أن هذا من مخيط ويلزمه جنبه. طبعا المرأة يبدو ليست مخاطبة
المرأة لها تلبس ما شاءت من الثياب سواء كانت ثياب قمص أو كانت
على أي هيئة
ليس هناك لباس خاص لها في الإحرام حتى الألوان. لكن إذا كانت ستخرج أمام الرجال الأجانب تتجنب ألوان الزينة وتتجنب لباس الزينة وتلبس العباءة. المرأة فقط تتجنب شيئين البرقع في الوجه
النقاب
ومثله البرقع والمقصود بالنقاب ما كان له فتحة أو فتحتان بقدر العينين والشيء الثاني الذي تتجنبه المرأة هو القفازات في اليدين. وما على ذلك فلها أن تلبس ولها أن تلبس الساعة لها أن تلبس النظارة لها أن تلبس الشراب لها أن تلبس القمص السراويل الخمار الغطاء على الوجه إلى غير ذلك. كل هذه ليست من محظورات الإحرام في حق المرأة. وأما الرجل فهو منهي عن لبس المخيط. ما هو المخيط الذي ينهى عنه الرجل؟ ما كان مفصلا على هيئة جسد على تقاطيع الجسد وأعضاء الجسد مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس الرجل السراويل ولا القمص ولا العمائم. فالسروال والقميص ونحوها هذه كلها مفصلة على هيئة الجسد مثلها الفنيلة ونحوها. أما ما لم يكن مفصلا على هيئة الجسد فله أن يلبسه في الإزار والرداء. الآن ظهر إزار يسمى إزار التنورة الذي يكون محيطا بالجسم هذا أيضا له أن يلبسه لأنه ليس مفصلا يعني لا يفصل على الرجلين وإنما هو محيط بالجسم ولا يعد ذلك.
والساعة أيضا يلبسها
للرجل يلبس الساعة النظارة الحزام
بعض الحقائب تكون على الخصر
الحقيبة تكون على الخصر لا بأس بذلك. نعم
بالنسبة لي طيب لا عفوا كان لدي سؤال أرجئه حتى نجيب على أسئلة أختي الكريمة رحمة الله لأني نسيت حقيقة سؤاليها وهما مهمان وفي سياق واحد. هي تسأل عن الأجر لمن يستمع القرآن عامة وأجر من يستمع إلى سورة البقرة هل يناله ما جاء في الحديث أنها أخذها بركة هل تؤخذ بالسماع هكذا؟
نعم يعني إذا كان الشخص يستمع للآيات التي تتلى سواء من مسجل أو من قارئ آخر مثلا يقرأ فإنه يعد بمثابة من قرأ من حيث أنه يناله أجر وبركة تلك القراءة. فإن يعني الله سبحانه وتعالى أخبر عن موسى أن يدعو، يعني أنه كان يدعو لربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى قال قد استجيبت دعوتكما، لأن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، فهذا يدل على أن المستمع المؤمن على دعاء أو ذكر القائل يكون في حكمه، يكون له حكمه. فكذلك نقول من كان في البيت يستمع إلى شريط أو يستمع إلى قارئ يقرأ مباشرة، أحيانا يعني يكون مشغل التلفزيون مثلا وهناك قارئ يقرأ أو ينقل إليه على الهواء مباشرة، فيناله بذلك من أجل إن شاء الله تعالى، وينال بركة قراءة سورة البقرة في البيت التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. لكن هي إشارة إلى نقطة الحقيقة ونبي عليها في سؤالها، قالت إنها الأجر الذي مترتب على قراءة سورة البقرة كل يوم، لا هو لا يشرع أن تقرأ كل يوم، ولم يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها كل يوم.
فلمن كان يشكو
يعني حتى لمن كان يشكو لا يعني ذلك أنه يجب عليه أن يقرأها كل يوم، وإنما يتعاهدها بين الفينة والأخرى ويغير في قراءته من سور القرآن الكريم، لا يداوم على سورة البقرة وحدها حتى لا لأن الآن أصبحت ظاهرة الآن عند لا سيما في أوساط النساء، يعني تسمع بهذا الحديث وربما أنها تشتكي من مرض أو تتوهم وجود عين أو غير ذلك فتداوم على قراءة سورة البقرة كل يوم وبقية القرآن لا تقرأه أبدا، هذا خطأ. فنفترض ألا تهجر آيات الله تعالى وأن يقرأ القرآن كله يعني بين الفينة والأخرى. سورة البقرة لا يهجرها الشخص بمعنى أنه يقرأها ما بين كل فترة والأخرى كل أسبوع أو كل شهر ونحو ذلك، لكن لا يلزم أن يقرأها كل يوم، لأنه من المعلوم أنه إذا داوم على قراءتها كل يوم ففي الغالب أن ذلك سيكون على حساب قراءة بقية سور القرآن الكريم.
أعود إلى سؤالي الذين أشغل بهما. الأول شأن النقاب للمرأة إذا كانت وصلت إلى المحرام عفوا إلى الميقات أو ربما أحرمت بالعمرة وبدأت في الطواف، تنبهت إلى أن عليها نقابا نبهتها أختها، هل لها أن تقلب النقاب يعني تنتهي بهذا ينتهي بهذا الإشكال لأنها لتوها تنبهت، أم ماذا يجب عليها؟
إذا لم يكن عندها خمار بدون نقاب فلها أن تفعل ذلك. هذا مثل الشخص، يعني إذا كنت شغب بسؤال أنا سأنقلك إلى مسألة أخرى وكثيرا ما ترد هذا.
طيب
أحيانا يكون الشخص في الطائرة يريد أن يحرم وينسى أن رجل وينسى أن يكون معه
إحرام.
الإحرام الإزار والرداء. فبعض الناس وأنا سئلت عنها في مرات كثيرة، بعضهم يترك العمرة كلها يقول لأني ما وجدت إحرام، هذا خطأ. نقول إذا لم تجد إزارا أو رداء فلك أن تحرم بثيابك التي عليك وليس عليك شيء في ذلك، ليس عليك في ذلك. متى ما نزلت إلى مطار جدة تشتري إحرام وتحرم، لكن لا تفوت الإحرام. بعضهم يترك يرجئ التلبية إلى حين وصوله إلى مطار جدة ويلبي من هناك بعد أن يلبس الإزار والرداء، وهذا خطأ.
من كان يعني يرى أو يميل إلى رأيه من رأى من العلماء أن جدة ميقات،
هذا شيء آخر، هذا شيء آخر يعني. لكن يعني نحن على الفتوى بأن الإحرام إنما يكون من الميقات عند محاذاة الميقات، وإذا كان جاء يعني جدة تكون ميقات لمن جاء من جهة الغرب كأهل السودان ونحوهم، أما من يأتي مثلا من جهة الرياض أو من جهة الشرق مثلا من ماليزيا وأندونيسيا فهؤلاء ميقاتهم يمرون بميقات قرن المنازل اللي هو السيل الآن، فيلزمهم أن يحرموا وهم بالطائرة. فإذا لم يكن معه لباس إحرام فإنه يحرم بثيابه المعتادة، يحرم بثيابه المعتادة، ثم إذا وصل إلى الميقات إلى 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 مكان يشتري فيه ثياب، أو أحيانا بعضهم يكون لباس الإحرام في الشنطة بالعفش، نقول متى ما استلمتها تدخل دورة المياه عز الله الجميع ويغير ثيابه هناك وليس عليه فدية في ذلك.
الحديث الذي ورد في شأنها من لم يجد
نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ثابت في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام الخفان لمن لم يجد النعلين والثياب لمن لم يجد والسراويل لمن لم يجد الإزار. نعم.
يعني هل ألا يفهم من هذا أنه يخلع ثوبه ولو كان في الطائرة مثلا يبقى على سراويله أو
لا السراويل لأنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا معتاد عندهم أنه يلبس الشخص مثل ذلك، لكن الآن
يعني ربما يجد الإنسان حرج نعم بالغا أنه يلبس السروال بدون القميص أو الثياب.
نعم. أنا أردت أستصحب هذا المعنى حتى يكون الشرح وافيا.
نعم. ومثله أيضا عفوا مثله لو كان عليه الكنادر أو البوت عز الله الجميع وليس عنده نعال، لأنه من المعلوم أنه ليس له أن يلبس ما يغطي القدمين
بالكعبين،
بالكعبين مثل الخفاف وما يسمى الآن بالكنادر التي تغطي الكعبين، فأحيانا لا يكون عند الشخص نعال عادية لا تغطي الكعبين، فنقول في هذا الحال يحرم بهذه الكنادر. ثم إذا وصل
هل يقطع ما يتصل؟
لا ما يلزم أن يقطع، لا يلزم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القفال لمن لم يجد النعلين، ولم يأمر بقطعهما حتى يكون أسفل من الكعب.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. نأخذ أيضا ما هيئه الإخوة من أسئلة تويتر. سائل الكريم، المشكلة العتيبي، هذا بندر العتيبي، اللغة الإنجليزية عندي ضعيفة جدا، يقول عملي طوال الليل وراحتي بالنهار وأشعر بتعب وإرهاق وتقصير في العمل بسبب عدم أخذ النوم الكافي بالنهار، فهل يجوز لي الجمع في الصلوات في النهار؟
إذا لم يكن ذلك على سبيل الدوام وإنما كان لفترة، يعني يكون عند الشخص نوبة عمل فترة اللي يسمونها الشفتات، فلا حرج في أن يجمع للحاجة لفترة مؤقتة. أما إذا كان ذلك على سبيل الدوام مستمر، فهنا لابد أن يغير طبيعة عمله أو يحاول أن يرتب نومه بحيث يصلي كل صلاة في وقتها.
أحسن الله إليكم وشكر الله عليكم. نأخذ أيضا ورد من أسئلة تويتر، إخواني زودوني به. هذه إيش هذه؟ السلام عليكم يا شيخ محمد شادر من الجزائر، سألت إمام مسجد عن إعفاء عن اللحى فقال لي بأنه ليس فرض أو سنة واجبة، فما رأيك بالمسألة؟
ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، فأمر عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحية وإطلاقها، وهذا الأمر يقتضي الوجوب.
حسنا عليكم. معنا أيضا نختم به ربما، أنا يا شيخ أخت أخذت عمرة وسقطت قطرة من دم من أنفي على الإحرام وغسلتها أكملت العمرة، هل عمرتي صحيحة؟
نقول العمرة صحيحة، والدم الذي يخرج من الإنسان من غير السبيلين فهو طاهر ولا ينقض الوضوء، فلو خرج رعاف من أنفه وأصاب بدنه أو أصاب ثوبه أو جرحت يده أو أصبعه فخرج منها دم فأصاب ثوبه أو بدنه، فكل ذلك طاهر ولا ينقض الطهارة، يزيله لكونه أذى فقط مستقذر، يزيله من ثيابه أو من بدنه، وأما أثره على الطهارة فإنه لا أثر له.
أحسن الله إليكم. الإخوان معنا وقت إخوان؟ طيب الإخوان يهيئوا بعض الاتصالات وأخذ أيضا أسئلة تويتر مما لم يهيئ. أنبه إخوتي أخواتي الكرام، من أراد أن يتحفنا برسائل تويتر أسئلة عبر تويتر ويشاركنا في أن تظهر رسائلهم على الشاشة، أن يبادروا بها حتى يعني أعهد بها إلى الإخوان ويعهد بها فريق الأعداد إلى الفريق المعد لهذه الحلقة أو الحلقة القادمة. هذه الأخت الكريمة تقول هل نستطيع أن نكمل ختمة القرآن ونحن في العذر الشرعي عن طريق برنامج على الموبايل أو غيره من الأجهزة اللوحية؟
نعم، يعني المرأة إذا كانت حائضا لها أن تقرأ القرآن من دون أن تمس المصحف، فلو قرأته من جهاز الجوال أو جهاز الموبايل فهذا الجهاز لا يعتبر مصحفا حتى ولو كانت صفحة القرآن ظاهرة، أو أنها تمسك مصحفا من دون أن تمسه بيدها وإنما تقلبه بقلم أو شيء ليس متصلا بالمصحف.
السلام عليكم. معنا اتصالات إخوان. معنا أبو سيف من العراق، تفضل أبا سيف أخي الكريم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة
الله. رمضان مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية.
على الجميع إن شاء
الله. لو سمحت، أنا أعمل موظف في شركة نفط تبعد عن منطقة سكني 170 كيلومتر، فأذهب إلى عملي 4 أيام، اليوم الخامس أعود إلى البيت، فما حكم صلاتي؟ هل فيها قصر أو شلون يعني؟
الموضع الذي تذهب إليه في عملك هناك لك فيه بيت وأهل أو كذا أو
لا؟ ما في، أكن وحدي يعني أنا وأصدقائي. طيب. بس ما عندي أحد.
سؤال آخر أخي أبا سيف.
والله إذا مصير تحت من سؤال ثاني، كم عدد صلات التراويح؟
كم إيش؟ كم عدد؟
والله يجزيكم.
عدد ركعات صلاة التراويح هكذا؟ هذا سؤالي؟
إيه نعم، إيه نعم والله.
شكرا لك يا باسة. معي أيضا من شكرا لك أخي أبا يوسف. معنا أخي مظفر من العراق، تفضل أخي مظفر. معنا متصلون.
ألو.
أخي مظفر من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حيا الله حييك.
عندي سؤال.
تفضل.
من اشترى سيارة بالتقسيط؟
أيوة.
علما بأنها ليست عليها تأمينات بنكية، فهل يجوز لمن اشترى السيارة
ما سمعت أول سؤال؟
اشترى سيارة بالتقسيط.
اشترى سيارة بالتقسيط ثم ماذا؟
يعني اشترى سيارة بالتقسيط ثم يبيعها بالنفس، هل يجوز له أن يتصرف بمبلغها؟
اشترى سيارة بالتقسيط ليس عليها تأمين ثم باعها، هل هو يعني يتصرف في ثمنها هكذا؟
نعم.
طيب لك أسئلة شيء.
كيف باعها، هل هو يتصرف في ثمنها؟
لا، شرع التقسيط ثم باعها كاش.
هذا سؤالك، انه اشتراها بالتقسيط ثم باعها على شخص آخر غير البائع؟
لا على شخص آخر ولكن بالنقد.
بالنقد نقدا. طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
سؤال آخر أخي مظفر.
جزاكم الله خيرا.
شكرا لك يا أخي مظفر. نجيب على سؤال الأخي الكريم أبو سيف من العراق.
سؤال الأخ أبو سيف عن ذهب إلى مكان،
يعني
المكان عمله لمدة أربعة أيام.
أذنتم يكون عام لكل من سؤال
دائما نقول يعني إذا كان الشخص له محل إقامة.
طيب.
ويذهب إلى مكان عمل يتردد أسبوعيا، يجلس هناك ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام ويرجع وليس له سكن هناك، ليس له سكن دائم في مكان عمله، فإنه في مكان عمله يعتبر مسافرا، له أن يترخص برخص السفر من قصد الصلاة الرباعية والجمع ما بين الصلوات، وهذا هو ينطبق على حالة الأخ أبي سيف، لأنه في مكان عمله ليس له مقر إقامة دائمة فيأخذ حكم المسافر.
السلام عليكم. المسافة التي مسافة السفر تكون من طرف المدينة إلى المدينة الأخرى.
نعم. نعم. هي
ليس من المنزلين.
هي الحقيقة لا ليست من المنزلين، لكن نرجع في ذلك إلى العرف.
العرف.
فهو كونه يبيت فيها لعدة ليال حتى ولو كانت المسافة قصيرة 70 كيلو 80 كيلو يعتبر في حكم المسافر. هذا مثل أهل مكة الذين كانوا يخرجون خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى ميناء وقصروا الصلاة في ميناء. مع أن المسافة ما بين مكة وميناء لا تتجاوز يعني هي أقل من في حدود 12 كيلو مترا، لكن لماذا؟ لأنهم أسفروا عن البلد وأقاموا هناك، هذا بخلاف الشخص الذي يذهب إلى مكان ويرجع في نفس الوقت. فهنا نقول لا بد أن تكون المسافة مسافة قصر، إذا يأخذ الشخص حكم المسافر بأحد أمرين، إما بأن تكون المسافة بعيدة تعد في العرف مسافة قصر، أو أن يذهب إلى مكان ويبيت فيه، فهنا يأخذ حكم المسافر بطول المدة، بطول مدة الإقامة هناك، الإقامة الطارئة، لا بطول مسافة السفر.
هل من توجيههم بشأن عدد صلاة التراويح ركعات؟
السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يزيد في ركعات التراويح عن 11 ركعة، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سئلت كما ثبت في الصحيح عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا يعني ركعتين ركعتين ثم يرتاح فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا أي ركعتين ركعتين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. إن نقص عن 11 ركعة فله ذلك، أحيانا ينقص يصلي 9 ركعات 7 ركعات 5 ركعات 3 ركعات أو ركعة واحدة، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للجماعة الذين يصلون في المسجد فالأولى لهم أن يصلوا 11 ركعة.
أحسن الله إليكم. هل هذه ال 11 هي الحد النهائي أو له أن يزيد؟
لو زاد فلا بحرج في ذلك، لكن هذا هو الأفضل إذا كنا نفعل الأفضل. لكن لو أراد أن يزيد إلى 13 ركعة 15 ركعة أو
يعني لا، لا يحرج أحدهم
لا لا ليس فيه حرج، والأمر في هذا واسع. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى ركعة توتر له ما قد صلى. نعم.
معنا وقت أخوان. اشترى سيارة بالتقسيط ثم باعها
لا بأس، يعني إذا اشترى السيارة بالتقسيط ثم باعها نقدا على طرف ثالث وليس على البائع فلا حرج في ذلك.
لا حرج في ذلك أخي مظفر على ما فعلت، نسأل الله عز وجل أن يوفقك لهداه. طبعا هذا بإجمال كما كان سؤالك مجملا، أرجو أن مستقبل الأحوال أن تأتي هناك صور مفصلة أكثر. بهذه الإجابة الضافية الوافية من شيخنا الكريم نصل إلى ختم هذا اللقاء بلقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في ختامه شكر لله جل وعلا الذي هيئه ودعاء له جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي. شكر الله لك.
شكر الله لك. الله أكبر.
إذا شكرا لشيخنا، شكرا لضيفنا، شكرا لكم. هذه أرق تحايا فريق العمل منتظر أسمائهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.